أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه سورة القيامة وهي سورة مكية أي نزلت قبل الهجرة وتسمى باسم هذا اليوم العظيم سورة القيامة لأن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذا اليوم العظيم في آيات عديدة ومنها في مطلع هذه السورة المباركة ونظرا لعظم هذا اليوم اللي هو اليوم الآخر يوم الحشر يوم التغابن يوم الجمع يوم القيامة الصاخة الغاشية الحاقة الطامة نظرا لعظم هذا اليوم فقد تعددت أسماءه في القرآن الكريم وأقسم الله تعالى به في آيات عديدة فقال سبحانه وتعالى لا أقسم بيوم القيامة قوله لا هذه تأكيد فإنه شبه إجماع بين المفسرين أن هذا قسم بيوم القيامة فالله سبحانه وتعالى قال في مطلع هذه السورة لا يعني لا كما يزعم هؤلاء الكفار والمشركون أنهم لن يعادوا ولن يبعثوا أقسم بيوم القيامة ولهذا يقولون هي زائدة يعني لفظا وإلا القرآن ما في شيء زائد أو من باب التأكيد أقسم بيوم القيامة والله تبارك وتعالى يقسم بما شاء وأما المخلوق فإنه لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى والقسم بالشيء إشارة إلى تعظيمه وهو كذلك فإن يوم القيامة يوم عظيم لا أقسم بيوم القيامة ففي هنا المقسم عليه هو إثبات البعث والمعاد والرد على من أنكر ذلك من المشركين ولا أقسم بالنفس اللوامة أيضا تأكيد ثم قسم بالنفس اللوامة والنفس، النفس ذكرت في القرآن في مواضع، ذكرت وصفت بأنها لوامة كما في هذه الآية، ووصفت أيضا بأنها في سورة الفجر مطمئنة، ووصفت في سورة يوسف بأنها أمارة بالسوء. فهذه الثلاث الأوصاف لموصوف واحد، فإن النفس قد تكون مطمئنة، وقد تكون لوامة، وقد تكون أمارة بالسوء. ولهذا وصفت في القرآن بثلاث صفات. فالنفس إذا سكنت إلى الله عز وجل واطمأنت بذكر الله وأنابت إلى الله سبحانه وتعالى وخشعت له وصدقت برسله وعبدته كما أمر فهي مطمئنة، ولهذا يقال لها عند الوفاة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأما إذا كانت النفس تأمر صاحبها بالشهوات المحرمة واتباع الباطل وتقود إلى كل قبيح ومكروه فهي أمارة بالسوء. ولم يقل آمرة، لم يقل آمرة بالسوء لكثرة هذا الأمر منها، لأنه كثير جدا. قال أمارة صيغة مبالغة. وأما النفس اللوامة فقال ابن عباس: هي النفس تلوم صاحبها، هي النفس تلوم صاحبها. وقال مجاهد: هي التي تندم على ما فات وتلوم عليه، هي التي تندم على ما فات وتلوم عليه، هي التي تندم على ما فات وتلوم عليه. وقال عكرمة: هي التي تلوم على الخير والشر، هي التي تلوم على الخير والشر. ولا شك هي اللوامة، هل هي من التلوم أو التلون أو التردد أو من اللوم، قد يكون هذا أو هذا أو ذاك. عبارات السلف من المفسرين تدور على هذين المعنيين. ولهذا لما سئل ابن عباس: ما هي النفس اللوامة؟ قال: هي النفس اللؤوم. وقال مجاهد: هي التي تندم على ما فات، تلوم على الفائت. المهم النفس هذه هي لوامة، لكن قد تلوم على الخير وقد تلوم على الشر. ولا شك أن النفس أنها إما أن تكون مساعدة لصاحبها على الخير، وإما أن تكون قائدة له إلى الشر. ولهذا تأمل في عدد من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. وقال عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وسائر الأمراض: الرياء والعجب وغيرهم من الأمراض المتعددة، إنما تأتي من النفس. فالمواد الفاسدة كلها تأتي من النفس. ولهذا جاءت الاستعاذة من شر هذه النفس. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل قال: يا رسول الله، لما أسلم قال: يا رسول الله، علمني كلمات ينفعني الله تعالى بهن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. يقول ابن القيم: وقد اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب والوصول إلى الرب عز وجل، وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد ترك هذه النفس وإماتتها بمخالفتها والظفر بها. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالنفس تدعو إلى الطغيان، تدعو إلى إثارة الحياة الدنيا، تدعو إلى العاجلة. ولهذا الخير كله في مخالفة هذه النفس وعدم إعطائها لرغبتها لئلا يندم الإنسان. فالله سبحانه وتعالى قال: ولا أقسم بالنفس اللوامة. إذن النفس قد تكون أمارة وقد تكون لوامة وقد تكون مطمئنة، بل في اليوم الواحد أو الساعة الواحدة يمكن تكون نفسه هكذا وتكون نفسه هكذا. والحكم للغالب من أحوال هذه النفس، وكونها مطمئنة هذا وصف مدح، وكونها أمارة وصف ذم، وكونها لوامة أحسنت، كونها لوامة ينقسم إلى مدح وذم بحسب ما تلوم عليه. فإن كانت تلوم على ما فات من الشر فهي تلحق بالنفس الأمارة، وإن كانت تلوم على الخير فتلحق بالنفس المطمئنة. وكما يقول الإمام المربي ابن القيم، يقول: يخرج العبد الصالح من الدنيا ولم يقضي حاجته من شيئين، بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه. يخرج من هذه الحياة الدنيا وما قضى وطره من شيئين: ثناؤه على ربه عز وجل بما أنعم وأسدى، وأيضا بكاؤه على نفسه وتبكيته لهذه النفس. ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان. إذن القسم يكون بيوم القيامة أو بالنفس اللوامة أو بهما معا. الصحيح أنه أقسم بهما جميعا كما قاله قتادة رحمه الله، وهو المروي عن ابن عباس وسعيد ابن جبير، واختاره ابن جرير: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ثم قال سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ أيظن هذا الإنسان الكافر المنكر للبعث أننا لا نستطيع أن نعيده مرة أخرى؟ هل يظن ذلك؟ إن ظن هذا الظن فقد خاب ظنه وكذب في زعمه. فإن الله سبحانه وتعالى قال في غير ما آية من القرآن أكد على هذه القضية وأكد على البعث، لأنه ركن من أركان الإيمان الستة. قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وقال عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فقال سبحانه: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، يعني قادرين على أن نجمع عظامه وأن نعيده إنسانا آخر. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، والبنان هي أطراف الأصابع، أطراف الأصابع. وقوله على بلى قادرين على أن نسوي بنانه، من المفسرين من قال: نسوي بنانه أي نجعل أصابعه كخف البعير وكحافر الفرس، نجعلها طبقة واحدة فلا يستطيع أن يقبض بها شيئا ولا أن يأخذ بها شيئا. والله على كل شيء قدير، من رحمته أنه لين المفاصل وخلق الأصابع هكذا يستطيع الإنسان أن يقبض بها وأن يأخذ وأن يدفع. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، هذا المنكر للبعث، أن نجعل أصابعه طبقة واحدة فلا يستطيع أن يقبض أو يأخذ بها شيئا. وقال بعض المفسرين: قوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه أي على أن نعيد أصابعه من التعبير بالبعض عن وإرادة الكل، فإن الله سبحانه إذا سوى عاد مرة أخرى أصابعه على دقة عظام هذه الأصابع وتباينها، فلا أن يقدر سبحانه وتعالى على إعادة الجسم كاملا من باب أولى، وهو على كل شيء قدير. والبنان، البنان هي أطراف الأصابع كما أسلفت، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر البنان في سورة الأنفال في قوله تعالى: فاضربوا منهم كل بنان، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني ليفعل الفجور، ليفجر أمامه، ليفجر أمامه يعني يفجر في مستقبل أيامه وما يستقبل من الحياة أمامه. فيريد أن يعصي، ويريد أن يشرك وأن يفعل الذنوب والمعاصي ليفجر أمامه. وقيل يفجر أمامه يعني راكب الرأسة لا يلوي على شيء من التيه والعجب، فهو لا يبالي ليفجر أمامه. ولهذا قال جماعة من المفسرين: هو الذي يفعل الذنوب ويعجل بالذنوب ويسوف بالتوبة. وقال ابن عباس: هو الكافر يكذب بيوم الحساب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يسأل أيان يوم القيامة. وهذا يشهد لقول ابن عباس رضي الله عنه أنه هذا هو الكافر يكذب بيوم الحساب، لقوله تعالى: يسأل أيان يوم القيامة، يقول: متى يكون يوم القيامة؟ متى سيحصل هذا اليوم؟ كما قال سبحانه وتعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متاه؟ قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. والقرآن يفسر بعضه بعضا. يسأل أيان يوم القيامة استبعادا لوقوع هذا اليوم. قال الله عز وجل: فإذا برق البصر يعني لمع من الفزع والشدة الذي تحصل في هذا اليوم العظيم. فإذا برق البصر يعني فزع، لأن الإنسان إذا لمع بصره وصار ما يستقر يكون هذا كناية عن شدة الخوف والفزع، فهو يفزع من هول هذا اليوم، كما قال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فإذا برق البصر وخسف القمر، يعني هنا في يوم القيامة تكون الأبصار في غاية الفزع والقلوب تبلغ الحناجر، كما قال تعالى: وتراهم ينظرون إليها خاشعين، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. والمقصود أن الأبصار تنبهر في يوم القيامة وتخشع وتحار لما نزل بها من هول ذلك اليوم. وخسف القمر أي ذهب ضوءه وجمع الشمس والقمر، كما قال تعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. وقول جمع الشمس والقمر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر يجمعان في النار. والحكمة في هذا والله أعلم: إما لأنهما من وقود النار ولا سيما الشمس، وإما لتبكيت العابدين الذين يعبدونهما من دون الله عز وجل، فلزيادة حسرة هؤلاء الذين سجدوا للشمس أو للقمر وعبدوهم من دون الله يقال لهم بلسان الحال: انظروا إلى من عبدتم هم أول من يدخل النار، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. عندها يفزع الإنسان إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال الشديدة ورأى أن القمر ذهب ضوءه وأن الشمس والقمر جمعا في النار، يفزع ويقول: أين المفر؟ هل من ملجأ؟ هل من محيص؟ هل من موئل؟ قال الله: كلا لا وزر، لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. قال بعض السلف: لا وزر يعني لا نجاة، لا نجاة. وهذه الآية كقوله تعالى: ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، يعني ليس لكم مكان تتنكرون فيه أو تختفون فيه. وقال هنا: لا وزر، لا وزر، أي ليس لكم مكان تعتصمون فيه. ما يستطيع الإنسان أن يختفي في مكان أو أن يغيب في مكان، كلا لا وزر، يعني لا مكان يحتمي فيه الإنسان أو يختفي فيه أبدا. ولهذا قال: إلى ربك يومئذ المستقر، يعني إلى الله عز وجل المرجع والمصير، كما قال سبحانه: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال: واتقوا الله واعلموا أنكم أنكم إليه تحشرون. وقال: واعلموا أنكم ملاقوه. إلى ربك يومئذ المستقر، في هذا اليوم العظيم، في يوم القيامة، إذا بعث العباد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إذا جمع الناس ليوم لا ريب فيه، حفاة غير منتعلين، عراة غير لابسين، غرلا غير مختونين، يوم لا يقضى إلا بالحسنات والسيئات، وعرضوا على ربك صفا: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إذا عرضوا على الله عز وجل ينبأ الإنسان يومئذ يوم القيامة بما قدم وأخر، يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها، أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الله: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وهنا قال عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، فهو شاهد على نفسه، عالم بما فعلت ولو اعتذر وأنكر، لأنه يقال له يوم القيامة: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهو لو اعتذر فإنه يعتذر، كيف يعتذر وعما يعتذر؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم القيامة جاء ابن آدم يختم على فيه ويقال لجوارحه انطقي، فتنطق اليد بما عملت والرجل بما عملت والأعضاء بما عملت، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: سحقا لكنا وبعدا فعن كنا كنت أجادل. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ولهذا ينبغي على العبد أن يحذر من هول يوم تنطق فيه الجوارح، تشهد على العبد بما عمل، تشهد عليه بما عمل. بل الإنسان على نفسه بصيرة، سمعه وبصره ويديه ورجليه وجوارحه، وهو شاهد على نفسه. ولهذا قال الله ولو ألقى معاذيره، لو جادل يريد المعذرة فإنه لا ينفعه جداله، لو اعتذر فإن اعتذاره سيكون بالباطل لا يقبل منه. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ثم قال تعالى، توجه الخطاب هنا لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذكر شيء من مشاهد يوم القيامة وهوله وعظمته وإثبات البعث، هنا توجه الخطاب لتعليم النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقي الوحي من الملك، فقال الله لا تحرك به، أي بالوحي بالقرآن، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. جاء في صحيح البخاري من حديث من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك شفتيه، يحرك شفتيه مع جبريل عليه الصلاة والسلام استعجالا لحفظ القرآن، خوفا من أن يتفلت القرآن منه. فقال لي، يقول سعيد بن جبير قال لابن عباس فأنا أحرك شفتي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه، قال سعيد وأنا أحرك شفتي كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه، فأنزل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصت إذا قرأ عليه جبريل حتى يفرغ جبريل عليه الصلاة والسلام من قراءة القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ جبريل وقام من عنده قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه من جبريل، تكفل الله بذلك لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله لا تحرك به، أي لا تحرك لسانك بالقرآن أثناء تلاوة جبريل عليه الصلاة والسلام لتعجل به، لتعجل به، لتعجل بالقرآن، تعجل بحفظه، فإن نتكفل بأن تحفظه كاملا، فإذا قام جبريل من عنده حفظه النبي عليه الصلاة والسلام كما ألقاه إليه جبريل. إن علينا جمعه، أي أن نجمعه لك. ولهذا يقال جمع فلان القرآن، يعني حفظه في صدره، والقرآن الكريم حفظه الله سبحانه وتعالى، فإنه محفوظ في السطور ومحفوظ في الصدور، فالله تعالى هو الذي تولى ذلك وألهم عباده أن يقوموا بمثل هذه الأعمال العظيمة. فقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في صدره وأمر أصحابه بذلك، فكان له كتاب الوحي من الصحابة يكتبون القرآن بالصحف، ثم كان من الصحابة أيضا من يحفظ القرآن في صدره. ولهذا لما جمع القرآن الجمع الأول في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والجمع الثاني في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، اجتمع في القرآن حفظ الصدور وحفظ السطور، كل هذا تحقيقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا يزال القرآن وسيظل محفوظا بحفظ الله مهما حاول العابثون من المحرفين لحروفه أو لمعانيه، لا يزال محفوظا بحفظ الله تعالى وسيظل. إن علينا جمعه وقرآنه، لا تحرك بلسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إذا قرأناه فاتبع قرآنه وأنصت لذلك. ثم إن علينا بيانه، علينا أن نبين لك الحلال من الحرام، علينا أن نفهمك القرآن. ثم إن علينا بيانه. قال الله بعد ذلك: كلا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، يعني إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة والتكذيب بيوم الجزاء، يحملهم على هذا إيثارهم للعاجلة، إيثارهم للدنيا الفانية على الآخرة الباقية التي لا تفنى ولا تزول. فقال سبحانه وتعالى هنا: كلا بل تحبون العاجلة، اللي هي الدنيا. ولم يذكر الله تعالى الدنيا في القرآن الكريم إلا محقرا لشأنها، وليس هناك آية أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يمدح الدنيا أبدا، لأنها دار الابتلاء، دار الابتلاء، دار الكوارث والنوازل، دار يعصى الله عز وجل فيها ويطاع فيها أيضا، ودار تفعل بأهلها الأفاعيل تذلهم بعد عز وتفقرهم بعد غنى بأمر الله، ومع ذلك هم يحبونها حبا عظيما حبا شديدا، ويؤثرونها على الآخرة، كما قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في العالم من يسمع، كم واثق بالعمر أفنيته وجامع بددت ما يجمع. فيؤثرون هذه الحياة الدنيا، يحبون العاجلة ويذرون الآخرة الباقية، كما قال سبحانه وتعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني لهي الدار الباقية والحياة الدائمة التي لا تفنى ولا تزول. ثم قال تعالى: وجوه يومئذ، يعني يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة وهي الإشراق والسرور، وجوه يومئذ ناظرة، كما قال تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، إلى ربها ناظرة، يعني تراه جل وعلا عيانا بالأبصار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وغيره: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. والأحاديث الواردة في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة أحاديث متواترة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينكر هذا إلا أهل البدع كالمعتزلة ومن سلك سبيلهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وقال سبحانه وتعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما حجب أعداءه إلا وقد أذن لأوليائه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فهو نعيم عظيم، نسأل الله الكريم ألا يحرمنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا منه في جنات النعيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة أي عابسة، وجوه يومئذ عابسة وهي وجوه الكفار، وجوه المشركين، تظن هذه الوجوه وجوه الفجار تظن أن يفعل بها فاقرة، يعني أن يفعل بها داهية، كما قال مجاهد: يفعل بها داهية، يفعل بها أمرا عظيما، تظن، لأن الفاقرة هي الداهية الكبيرة العظيمة نسبة إلى فقار الظهر، لأن الإنسان إذا أصيب في فقار ظهره فقد أصيب بأمر عظيم. فقال مجاهد: فاقرة يعني داهية، تظن أن يفعل بها فاقرة. والظن هنا إما أن يكون بمعنى اليقين كما قال سبحانه وتعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، يعني أيقنوا. والظن يأتي بمعنى اليقين كما قال تعالى أيضا: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يعني يوقنون بهذا. أو الظن بمعنى توقع الشيء وتوقع حصوله. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ثم نقلت الآية المستمع والقارئ إلى مشهد عظيم سيمر بنا جميعا، نسأل الله أن يعيننا على هذا المشهد العظيم، وهو مشهد الاحتضار وفراق هذه الحياة الدنيا. قال الله: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، يعني إذا وصلت الروح للتراقي، وصلت للترقوة التي جاءت في آية الواقعة بأنها تسمى بأنها الحلقوم، فالحلقوم والتراقي متصلان ببعض. فإذا وصل الإنسان لحالة الاحتضار وعاين ما عاين من هذه الأهوال، هناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، هل من راق فيرقيه؟ نزل به أمر عظيم، أين الراقي، أين القارئ الذي يرقيه؟ لأن الرقية دواء روحاني عظيم، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه، وقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. والرقية لا تكون إلا بالقرآن الكريم وبما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من الأدعية الصحيحة. وقيل من راق، هل من راق يرقيه؟ قال الله: وظن أنه الفراق، ما يمكن ينفعه الراقي. يقول الله عز وجل في آية أخرى: كلا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وظن أنه الفراق، أنه فراق هذه الحياة الدنيا، وأنه سينتقل من هذه الحياة الدنيا إلى الآخرة. والتفت الساق بالساق، التفت الساق بالساق، فهما إما أنه هذا كناية عن الأمر العظيم وما نزل بهذا المحتضر، أو أنها حصل له أن رجلاه التفت إحداهما بالأخرى كناية عن ضعف جسمه وخروج روحه. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، إليه المرجع سبحانه وتعالى والمآب. لأن الروح إذا قبضت ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، ترجع إلى الله. قال الله عن هذا الصنف: فلا صدق ولا صلى. هذا الكافر الذي هو مكذب الآخرة لا صدق بالبعث، ولا صدق بالرسول، ولا صدق بما جاء به، ولا صلى، ما ركع لله سبحانه وتعالى، ولكن كذب بالأمر، ولكن كذب بالخبر وتولى عن الأمر، ولكن كذب وتولى، يعني كذب بالخبر، كذب بالبعث، وتولى عن الأوامر والنواهي، ولكن كذب بيوم الدين، كذب بالرسول، كذب بالقرآن، كذب بالخبر، وتولى عن الأوامر، فهو لم يسجد لله سجدة، ولم يعبد الله سبحانه وتعالى كما أمره بذلك، ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يعني في الدنيا ذهب يتبختر، يمشي مشية التبختر. قال الله مهددا لهذا الصنف: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، وليك المكروه وقارب منك، وهذا وعيد. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيظن هذا الإنسان أن يترك فلا يؤمر ولا ينهى؟ فلا يمكن. قال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فهذه الآية تعم أن الإنسان لا يمكن أن يترك في الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى، وأيضا لا يمكن أن يترك في قبره لا يسأل ولا يبعث، بل هو مأمور ومنهي في الدنيا ومسؤول في القبر ومبعوث يوم القيامة ومناقش على هذا الأمر عن كل ما أسلفه في الحياة الدنيا. فهي تعم ما يجري الإنسان في الحياة وكذلك بعد الوفاة. ألم يكن هذا الإنسان نطفة من مني يمنى؟ كيف يستكبر ويرى أنه لا يبعث وهو بدأ من نطفة صغيرة نقطة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، صار بعد ذلك علقة، ثم نشأ وتطور في الخلق حتى صار إنسانا سويا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم من الأيام بزق في يده ثم قال: قال الله يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا عدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وإيد وقلت لن أبعث. أيحسب الإنسان ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، صار بعد ذلك من خلق الله سبحانه وتعالى ذكرا وأنثى بإذن الله وتقديره، منهم يخلق كما قال تعالى يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، وقال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس من فعل هذا وبدأ الإنسان من ضعف ومن هذه النطفة قادر أن يعيده مرة أخرى؟ بلى، وهو على كل شيء قدير. ولهذا جاء في الحديث: من قرأ بالتين والزيتون فانتهى إلى قوله ليس ذلك أليس الله بأحكم الحاكمين، فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى قوله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فليقل بلى كما جاء في مسند الإمام أحمد. وأيضا من قرأ والمرسلات فبلغ بأي حديث بعده يؤمنون، فليقل آمنا بالله والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة هل أتى على الإنسان، وتسمى سورة هل أتى على الإنسان وتسمى سورة الدهر، وتسمى سورة الإنسان، وهي سورة مكية بالاتفاق نزلت قبل الهجرة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر في صلاة الفجر يوم الجمعة بالركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الثانية يعني بعد الفاتحة يقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وهذه السورة على طريقة السور المكية في تقرير أصول الدين المشتركة بين الأنبياء، كاليوم الآخر، ك كالإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر وذكر الخلق والبعث ونعيم الجنة وعذاب أهل النار. يقول ابن تيمية: سورة هل أتى على الإنسان سورة عجيبة الشأن من سور القرآن. على اختصارها فإن الله عز وجل ابتدأها بذكر كيفية خلق الإنسان، ثم بين سبحانه وتعالى بعد ذلك أن الإنسان إما أن يسلك طريق الخير وإما أن يسلك طريق الشر، ثم بين بعد ذلك عاقبة هذا الذي سلك طريق الشر وعاقبة وجزاء هذا الذي سلك طريق الخير، ثم بعد ذلك ختم السورة بالأمر بالصبر، لأن الحياة حياة الإنسان لا بد يعني ما يناله من خير وإيمان ونعيم لا في الآخرة لا يمكن يحصل له لولا أنه صبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. ثم بين سبحانه وتعالى في ختام السورة أيضا أن العبد يفعل الخير ولكنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، فهو يشاء الخير ويريد الخير ولكن إشاءته وإرادته تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا إجمالا ما تعرضت له هذه السورة الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هنا خبر من الله سبحانه وتعالى عن هذا الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئا يذكر لحقارته وضعفه، فقال هنا هل أتى على الإنسان، وهل هنا بمعنى قد، يعني قد جاء يوم على الإنسان وهو لم يكن شيئا مذكورا، لم يوجد أصلا، وإنما أوجده الله عز وجل بعد ذلك وخلقه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. أمشاج يعني أخلاط، والمشج والمشيج الشيء المختلط بعضه في بعض. قال ابن عباس: من نطفة أمشاج يعني من ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا، ثم ينتقل بعد ذلك من طور إلى طور وحال إلى حال ولون إلى لون. فإذا الله عز وجل خلق الإنسان من نطفة، صفة هذه النطفة أنها أمشاج يعني مختلطة أمشاج. ثم قال تعالى: نبتليه، كما قال سبحانه في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهو خلق للابتلاء، نختبره ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فجعلناه سميعا بصيرا يتمكن بهما من طاعة الله عز وجل ومن معصيته. فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل، وضحنا له وبينا له وبصرناه بطريق الخير وطريق الشر، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال تعالى: وهديناه النجدين وهما طريق الخير وطريق الشر، يعني بينا له طريق الخير وطريق الشر. إما شاكرا وإما كفورا، يعني فهو على تقدير ذلك إما شقي وإما سعيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، كل يخرج من بيته، فإما إنسان يسعى في فكاك رقبته وإعتاقها من النار، وإما شخص يسعى في إباقها وإهلاكها وطغيانها. إما شاكرا وإما كفورا. وطبعا كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل إلى خلق الله. وقال وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان، ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحبه الله اتبعه الملك برايته فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله عز وجل اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. ثم قال تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، يخبر عز وجل عما أرصده للكافر من العقوبة والنكال والسلاسل والأغلال والسعير والحريق والغساق في نار جهنم، كما قال تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ولما ذكر ما عده لهؤلاء الأشقياء من السعير والنكال والعذاب ذكر ما عده للأبرار، كما في آيات القرآن أنه مثاني يذكر الأبرار ثم الأشرار، يذكر أهل الجنة ثم أهل النار، يذكر أهل الخير ثم يذكر أهل الشر، فقال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، يعني ما هؤلاء الأبرار هؤلاء الأخيار يشربون من كأس في الجنة كان مزاجها يعني خلطها وما تخلط به هو من الكافور وهو الشراب الطيب في الجنة، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، أي يشربون ويروون، ولهذا قال عينا يشرب بها. لماذا ما قال عينا يشرب منها؟ عينا يشرب منها، قال يشرب بها. هل مر بكم ما يسمى بالتضمين؟ التضمين مر بكم؟ هذا هو التضمين، الشارب قد يشرب ولكنه لا يروى، الشارب قد يشرب ولكن لا يروى، فإذا قيل يشرب منها لم يدل على الري، لم يدل على الري، وإذا ضمن معنى الري قيل يشرب بها وصار دليلا على الشرب الذي يحصل به الري، وهذا شرب خاص دل عليه لفظ الباء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا قال الله عينا يشرب بها عباد الله أي يشربون ويروون، قال يشرب بها ولم يقل منها، لأن الفعل يشرب ضمن معنى يروى، لأن الفعل يشرب ضمن معنى يروى، فهو أبلغ مما لو قال يشرب منها، قال عينا يشرب بها يعني يشربون ومع الشرب يحصل لهم كمال الري، يحصل لهم كمال الري، فهذا شرب خاص، قال عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يصرفون هذه الأعين كما يشاءون وأين شاءوا في قصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم، كما فالتفجير هنا الاتباع، يعني يجعلونها تتبع ما شاءوا، كما قال تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجرنا من الأرض ينبوعا، وقال تعالى: وفجرنا خلالهما نهرا، يفجرونها تفجيرا، فهم كما قال مجاهد يقودونها حيث شاءوا، يقودون هذه الأعين حيث شاءوا، هذه العيون الجارية يفجرونها تفجيرا، يصرفونها كما يشاءون. ثم قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فهم يتعبدون لله عز وجل فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع، وكذلك ما أوجبوه على أنفسهم من النذور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فهم يقومون بعبادة الله وما أوجبه الله عليهم، وإذا نذروا يوفون بالنذر. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ويخافون يوما كان شره مستطيرا، شره منتشر عام على الناس إلا من رحم الله عز وجل، فهو يوم شره ممتد ومنتشر وفاش على الناس إلا من شاء الله. فهم يخافون مما يحصل في هذا اليوم، فلما خافوا في الدنيا أمن الله خوفهم يوم القيامة، لأن من خاف مقام ربه خاف الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا فإن الله يؤمنه يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. أما الكافر فإنه لما أمن يوم القيامة صار أشد الأيام عليه. قال الحسن: ما يجمع الله على العبد خوفين، يعني أنه يخاف في الدنيا ويخاف في الآخرة، كما أن الله ما يجمع للكافر أمنين، يأمن في الدنيا ويأمن في الآخرة. ذكر الله من صفات الأبرار قال: ويطعمون الطعام على حبه، يطعمون الطعام على حبه، مع أنهم يحبون الطعام، لأنه أفضل الشيء أنك تعطي الشيء وأنت تحبه، كما قال الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهم يطعمون الطعام، ولا شك أن إطعام الطعام من أسباب دخول الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الإسلام خير قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. لكن من يطعمون مع أنهم يحبون الطعام؟ يطعمون الطعام على حبه مسكينا، وهو الذي أسكنه الفقر وأذلته الحاجة، مأخوذ من المسكنة وهي الذل والانكسار، فهو مسكين لأنه أذلته أسكنه الفقر وأذلته الحاجة، مسكينا ويتيما، وهو الذي مات أبوه وهو دون البلوغ، وأسيرا، والأسير هو الذي المسجون يعني المحبوس، أو الذي أسر في الحرب، فهم يطعمونه ويفدونه حتى يخلصوه مما وقع فيه، وهم مع ذلك مع إطعامهم لهؤلاء يقولون بلسان الحال: إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله. قال مجاهد وسعيد بن جبير: أما والله ما قالوه بألسنتهم، أما والله ما قالوه بألسنتهم، ولكن علم الله به من قلوبهم فأثنى عليهم به ليرغب في ذلك راغب. حتى هم لو فرض أنهم قالوا بألسنتهم فهذا لا يليق بحالهم، لأن الإنسان الذي هو مخلص في عمله لا يقول عن نفسه أنه مخلص. وهذا مما يؤيد ما قاله مجاهد وسعيد بن جبير رحمهم الله: أما والله ما قالوا بألسنتهم ولكن علم الله به من قلوبهم فأثنى عليهم به ليرغب في ذلك راغب. إنما نطعمكم لوجه الله، وأفضل العمل أن تعطي وأنت لا تريد من إعطائك الناس جزاء ولا شكورا، فأفضل ما يكون أنك تعطي لوجه الله سبحانه وتعالى، تعطي وأنت لا تريد جزاء ولا شكورا. وأيضا يدخل في هذا في قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يدخل في هذا الإحسان إلى الخادم وإلى الرقيق المملوك، فهو يدخل في هذا الأمر. إنما نطعمكم لوجه الله، يعني رجاء ثواب الله عز وجل ورضاه، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نحن لا نريد منكم تثنون علينا بألسنتكم ولا تكافئوننا على ذلك. فهم يريدون أن يكون أجرهم خالصا لله. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: إذا أعطيت المسكين فقال لك جزاك الله خيرا فقل له وجزاك الله خيرا حتى تخلص لك صدقتك. ومن هنا ننبه أن من الناس من إذا أعطى المسكين أو الفقير يقول ادعو لي ادعو لي، والأحسن أن لا يقول ذلك، بل إذا دعا لك رد الدعاء بمثله حتى تخلص لك صدقتك. فإذا قال لك المسكين والفقير جزاك الله خيرا قل وجزاك خيرا، حتى تكون ممن قال الله فيهم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، عكس من لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فهؤلاء عكس من وصفوا بأنهم يبطلون صدقاتهم بالمن والأذى، ويريدون من الناس يطلبون من الناس أن يثنى عليهم بذلك. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا إنما نفعل هذا ونطعم الطعام لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه في ذلك اليوم العبوس القمطرير، هذا اليوم الطويل الشديد الضيق العظيم، فهو يوم عظيم جدا تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى يوما عبوسا قمطريرا، قال ضيقا قمطريرا طويلا، ضيقا قمطريرا طويلا، كما قال عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ما هو جزاؤهم بعد ذلك؟ قال الله: فوقاهم الله شر ذلك اليوم. وهذا من باب التجانس البليغ، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، بدل عبوسا قمطريرا نظرة وسرورا، أمنهم الله مما خافوا ولقاهم نظرة في وجوههم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم وسرورا في قلوبهم. قال تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، لأن القلب إذا سر استنار الوجه، القلب إذا سر استنار الوجه. ولهذا قال كعب بن مالك في حديثه الطويل عن الرسول عليه الصلاة والسلام: وكان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر عليه الصلاة والسلام. وجزاهم بما صبروا بسبب صبرهم وإعطائهم وإطعامهم رجاء ثواب الله، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، جزاهم بما صبروا جنة وحريرا، لأن الجنة فيها كل شيء، والحرير لباس الظاهر بأنواعه كما سيأتي تفصيله في قوله تعالى: متكئين فيها على الأرائك، يعني في الجنة متكئين مع ما هم فيه من النعيم المقيم وما أسبغ الله عليهم من الفضل والخير والسرور، متكئين فيها على الأرائك. وقد مضى في سورة الصافات ما يتعلق بالتفصيل في هذه الآيات الكريمة، الاتكاء هل هو الاضطجاع أو هو التربع أو التمكن في الجلوس، والأرائك هي السرر تحت الحجال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ما عندهم في الجنة حر مزعج ولا برد مؤلم، بل هي مزاج واحد دائم سرمدي لا يجدون فيها يعني حرا ولا بردا ولا يبغون عنها حولا، ودانية عليهم ظلالها، قريبة أغصانها قريبة إليهم أغصانها، وذللت قطوفها تذليلا، وذللت قطوفها تذليلا، فهي دانية عليهم الأغصان ومع ذلك مذللة عليهم. قال قتادة مذللة يعني لا يريد لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد، فهي لا تزعجهم ولا تؤلمهم ولا تؤذيهم. وذللت قطوفها تذليلا، ثم قال تبارك وتعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. فالقوارير هي الزجاج، أخبر الله عز وجل عن مادة تلك الآنية أنها من الفضة وأنها بصفة الزجاج وشفافيته. قال ابن القيم وهذا من أحسن الأشياء وأعجبها، هذا من أحسن الأشياء وأعجبها. الآن الآنية مخلوقة من ماذا؟ من فضة، من فضة وبلو وبصفة الزجاج وشفافيته. يقول ابن القيم هذا من أحسن الأشياء وأعجبها. وقطع سبحانه توهم كون تلك القوارير من زجاج، يعني بعض الناس يمكن يفهم منها من زجاج، ما يعرف القوارير إلا من زجاج، فقال قوارير من فضة، يعني مع حسنها وكون مادتها من فضة وشفافيتها فهي أيضا هي قوارير ومن فضة وليست من زجاج، لأن الناس اعتادوا أنهم ما يرون القوارير إلا إذا شفافة إلا إذا كانت من زجاج، فأخبر الله أنها شفافة وأنها أيضا من فضة، وليست من فضة الدنيا بل هي من فضة الجنة. قوارير الجنة من الفضة اجتمع لها بياض الفضة وصفاء القوارير. يقول ابن قتيبة وكل ما في الجنة من الأنهار وسررها وفرشها وأكوابها مخالف لما في الدنيا من صنعة العباد، ليس في الدنيا شيء ما في الجنة إلا الأسماء كما قال ابن عباس. قوارير من فضة قدروها تقديرا، يعني جعل الشيء بقدر مخصوص محدد لا يزاد فيه ولا ينقص، وهذا أبلغ في لذة الشارب. أنت الآن لو شربت بكأس ماء، لو شربت بالكأس ماء، هل يستوي في اللذة شربك بالكأس أو شربك بقدر كبير؟ أكيد شربك بالكأس ما يساوي شربك بقدر كبير، وإن كان الماء اللي بالقدر الكبير ماء بارد وهذا ماء بارد بالكأس لا يستويان. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال قدروها تقديرا، هي على قدر الشارب. الكأس هذا لو كان كبيرا يسع مثلا 5 لتر من الماء ما كانت لذته مثل لذة ما يحمله هذا الكأس في الشرب. فلهذا الله سبحانه وتعالى قال قدروها تقديرا، جعل الشيء بقدر مخصوص بحيث يكون أبلغ في لذة الشارب، لأنه لو نقص عن لذته لنقصت اللذاذة. ولهذا أنت لو شربت بالبيالة كأس الشاي ماء ما يكون لذة مثل لو شربت بالكأس، لأن كأس الشاي أو بيالة الشاي ما تكفيك والقدر فوق حاجتك، فأفضل وألذ ما يكون الشرب أن يكون بقدر، يكون بإناء قدر ما ترتوي. ولهذا قال قدروها تقديرا، أي قدر ريهم لا تزيد ولا تنقص، بل هي معدة لذلك بحسب ري صاحبها. وهذا أبلغ في الاعتناء والكرامة والشرف، أنت لو جاءك ضيف أعددت له ماء بقدره، لا شك أن هذا زيادة في الاعتناء وزيادة في النعيم. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، يعني يسقى الأبرار في هذه الأكواب كأس من خمر، من خمر الجنة كما قال الله تعالى: وأنهار من خمر لذة للشاربين. كان مزاجها زنجبيلا، تارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو بارد، وتارة بالزنجبيل وهو حار، ليعتدل الأمر هؤلاء وهؤلاء من يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة. أما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفا، كما قال قتادة وغير واحد من المفسرين، يشربون هؤلاء يمزج لهم وهؤلاء يشربون صرفا. وقد تقدم قول تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، وقال هنا: عينا فيها تسمى سلسبيلا، أي الزنجبيل عين في الجنة تسمى سلسبيلا، وهي اسم عين في الجنة، سميت سلسبيلا لسلاسة مسيلها ووحدة جريها. وقال قتادة: عينا فيها تسمى سلسبيلا، عين سلسة مستقيد ماؤها. المهم أن هذا نوع ولون من نعيم أهل الجنة، ولهذا قال الله عز وجل: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. هذه صفة الخدم، فكيف بصفة المخدومين؟ الله أكبر. ويطوف عليهم، يدور على الجنة يخدمهم، ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم من جمالهم وبهائهم وصفاء وجوههم ووسامتهم وحسنهم حسبتهم لؤلؤا. أكون من التشبيه، لأن اللؤلؤ المنثور على المكان من أفضل ما يكون من الأشياء. ثم قال تعالى مبينا زيادة نعيم الجنة: وإذا رأيت ثم، يعني هناك، رأيت نعيما وملكا كبيرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن من أهل الجنة من ينظر في ملكه 2000 سنة ما ينقطع نظره، 2000 سنة. قد أنا جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي رجل، يعني بعدما دخل أهل الجنة الجنة، فيقول: الله يا ابن آدم ادخل الجنة. فيقول: يا ربي كيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول الله: يا ابن آدم، ألا ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول: لك ذلك ومثله 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 5 مرات. فيقول: رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر، هذا أدنى أهل الجنة منزلة. جاء في صحيح مسلم أيضا أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة، فقال الله: هو رجل يجي بعدما يدخل أهل الجنة الجنة، الحديث قال: يا ربي فأعلاهم منزلة، هذا أدنى أعلاهم. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. يعني ما يمكن يوصف نعيمهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. نسأل الله الكريم أننا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين من هذا النعيم الكريم. ثم لما ذكر الله ما يأكلون وما يشربون، قال الله: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. لباس أهل الجنة فيها الحرير، كما قال تعالى: ولباسهم فيها حرير. السندس اللي هو رفيع الحرير من سندس واستبرق، متكين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقة. وقال: يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياب خضر من سندس واستبرق. ولما ذكر سبحانه زينة الظاهر بالحرير والحلي، قال بعد ذلك وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يعني يطهر بواطنهم من جميع الشوائب من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الرديئة، كما قال علي رضي الله عنه: دخلت الجنة إلى باب الجنة وجدوا هنالك عينين فكأنهم ألهموا ذلك فيشربون من إحداهما فيذهب الله ما في بطونهم من أذى، ثم اغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نظرة النعيم، فأخبر سبحانه بحالهم الظاهر وبجمالهم الباطن، فقال: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، يعني يقال لهم هذا من باب التكريم لهم ومن باب الجزاء والإحسان إليهم، كما قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وقال: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال: وكان سعيكم مشكورا، جزاكم ربكم جل وعلا على القليل بالكثير، لأنه سبحانه من أسمائه الشكور، والشكور هو الذي يضاعف القليل من العمل حتى يكون كثيرا ويجزي عباده المؤمنين. ثم توجه الخطاب بعد ذلك في ختام السورة إلى القرآن الكريم، إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بيّن الله تعالى منته وفضله وآلاءه على نبي محمد عليه الصلاة والسلام فيما أنزله من هذا الذكر الحكيم والقرآن العظيم، فقال: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، اصبر لحكم الله عز وجل بما أكرمك بهذا القرآن، واصبر على قضائه وقدره وعلى طاعته، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، لا تطع منهم آثما من هؤلاء منافقا ولا كافرا، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، قال بعض المفسرين: أو بمعنى الواو، يعني ولا تطع منهم آثما وكفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، أول النهار وآخر النهار، كما قال تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وقال: بالغدو يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، وقال سبحانه وتعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، كما قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وكقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ويدخل في قوله تعالى: وسبحه ليلا طويلا، يدخل في هذا صلاة العشاء والوتر وصلاة الليل. ثم أنكر جل وعلا على الكفار ومن أشباههم في حب الدنيا والإقبال على الدنيا والانصباب إليها وترك الآخرة والإعراض عنها وجعلها وراء الظهر، فقال: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، اللي هو يوم القيامة، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، يعني شددنا خلقهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، إذا شئنا بعثناهم يوم القيامة وبدلناهم أعدناهم خلقا جديدا، وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، أو وإذا شئنا أتينا بقوم آخرين غيرهم، كما قال تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وقال: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. إن هذه تذكرة، هذه السورة تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، يعني طريقا ومسلكا يهتدي به إلى الله سبحانه وتعالى، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. ثم قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني لا يقدر أحد أن يهدي نفسه، وفيها هذه الآية رد على طائفة يسمون بالقدرية الذين يرون أن العبد يخلق فعل نفسه، فالله تعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما، فهو عليم سبحانه وتعالى بمن يستحق الهداية فييسر له أسبابها، وعليم بمن لا يستحق ذلك فيغلق عنه أبواب التوفيق. إن الله كان عليما حكيما. ثم قال يدخل من يشاء في رحمته، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن يهده الله عز وجل فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وبهذا قال عز وجل يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المهتدين، وأن يعيذنا وإياكم من طريق الضالين، وأن يرزقنا وإياكم فهما في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا. إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين؟ كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه سورة المرسلات، وهي من السور المكية، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، إذ نزلت عليه والمرسلات، فإنه ليتلوها، وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت علينا حية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها، فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها، وقيت شركم كما وقيتم شرها. فهذا الحديث يبين أن سورة والمرسلات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، وجاء في حديث ابن عباس كما في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في صلاة المغرب، قرأ بها في صلاة المغرب. فقد قال ابن عباس عن أمه أم الفضل أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات، فقالت يا بني لقد أذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة المغرب. ابتدأت السورة الكريمة بقول الله تعالى والمرسلات عرفا، وهذا قسم بالمرسلات وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وقلنا إن القسم بالشيء دليل على تشريفه. فأقسم الله تعالى بالملائكة والمرسلات عرفا، الملائكة عليهم الصلاة والسلام يرسلون بأمر الله تبارك وتعالى. وقيل الملائكة ترسل، وقيل المراد القسم بالرياح في قوله والمرسلات، ولهذا جاء أن المرسلات والناشرات والفارقات والملقيات أنها الملائكة. قال الله تعالى والمرسلات عرفا، هي الملائكة إذا أرسلت بالعرف. وقول عرفا كعرف الفرس، يعني يتبع بعضها بعضا، إذا أرسلت بأمر الله يتبع بعضها بعضا. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، هي الرياح كما قاله ابن مسعود وغيره. وقال ابن كثير والأظهر أن المرسلات هي الرياح كما قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح، وقال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهكذا العاصفات هي الرياح، يقال عصفت الريح إذا هبت بتصويت. وكذلك الناشرات هي الرياح التي تنشر السحاب في آفاق السماء بأمر الله عز وجل. فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا كما قال الله تعالى في آية أخرى، يعني هنا الملائكة. نعم أي نعم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا إنما توعدون لواقع. هذا هو جواب القسم. فقول هنا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا نذرا، يعني الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فإنها تتنزل بأمر الله عز وجل بالحق الذي يفرق بين الحق والباطل، تتنزل بالحق الذي يفرق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال والحلال والحرام، تلقي إلى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الخلق وإنذار لهم عقاب الله إنهم خالفوا أمره. إنما توعدون لواقع، هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام، أي إنما وعدتم به من قيام الساعة والنفخ في الصور وبعث الأجساد وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، ومجازات كل عامل بعمل خيرا فخير وإن شرا فشر، كل هذا لواقع وكائن لا محالة. ثم قال تعالى فإذا النجوم طمست، أي ذهب ضوءها. فإذا النجوم طمست أي ذهب ضوءها، كما قال تعالى وإذا النجوم انكدرت، وكما قال تعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. وإذا السماء فرجت أي انفطرت وانشقت وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها، كما قال تعالى إذا السماء انشقت، وقال إذا السماء انفطرت. وإذا الجبال نسفت، كل هذا تصوير لما يقع في يوم القيامة. وإذا الجبال نسفت أي ذهب بها فلا يبقى لها عين ولا أثر، كما قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ثم قال تعالى وإذا الرسل أقتت أي جمعت، كما قال تعالى: يوم يجمع الله الرسل، يوم يجمع الله الرسل. وقال مجاهد: أُقِّتَت أي أُجِّلَت، أو أُقِّتَت أُوعِدَت، كما قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. لأي يوم أُجِّلَت؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. وهنا يقول الله تعالى: لأي يوم أُجِّلَت الرسل وأرجي أمرها حتى تقوم الساعة؟ لهذا اليوم العظيم، كما قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، إلى قوله: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات الآيات. فهذا هو يوم الفصل، كما قال تعالى: ليوم الفصل. ويوم الفصل اسم من أسماء يوم القيامة، لأن الله تبارك وتعالى يفصل بينهم، يفصل بين العباد ويقضي بينهم، كما قال تعالى: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. وقال تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. والقرآن يوضح بعضه بعضا، ولهذا أعلى أنواع التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن. ثم قال معظما، ثم قال سبحانه معظما لشأنه: وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين، يعني ويل لهم من عذاب الله، وويل جاء فيها حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واد في جهنم، يعني لم يصح مرفوعا. وقد تكررت ويل يومئذ للمكذبين في السورة كم؟ 10 مرات، تكررت 10 مرات، وكل مرة تتكرر فيه ويل يومئذ للمكذبين فهي في أحسن المواقع وأجمل الأماكن. فإنه هنا تهديد لمن؟ للمكذبين بيوم القيامة. قال الله: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون يوم القيامة. ثم قال تعالى: ألم نهلك الأولين، يعني من المكذبين للرسل الذين خالفوا ما جاءوهم به من الحق. ثم نتبعهم الآخرين، أي ممن أشبههم، ولهذا قال تعالى: كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال ممتنا على خلقه ومحتجا على الإعادة بالبداءة، كما قال تعالى في سورة القيامة قبل ذلك: ألم يكن نطفة مني يمنى. هنا قال: ألم نخلقكم من ماء مهين. ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال تعالى في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقد مر بنا حديث ابن آدم: أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. فجعلناه في قرار مكين، جمعناه في الرحم، وهو قرار الماء من الرجل ومن المرأة، والرحم وعاء هذا الجنين يحفظ فيه إلى قدر معلوم. ما هو هذا القدر المعلوم؟ مدة الحمل التي كتبها الله، 9 أشهر أو 6 أشهر، قد تزيد عن 9، وقد تنقص إلى 6 أشهر بحسب ما شاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال فجعلناه في قرار مكين في هذا الرحم القرار المكين، وإذا تم 4 أشهر إذا تم 40 يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، هذه كم؟ 120 يوما، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فسبحان من أدخل الملك على الرحم بدون أن يشعر أحد، قرار مكين إلى قدر معلوم. فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادرون، ويل يومئذ للمكذبين، تهديد لهم أيضا، لأن الذي فعل هذا سبحانه وتعالى وبدأ الإنسان بدأ خلقه من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه، الذي بدأ جعله في هذه البداية الضعيفة قادر أن يعيده مرة أخرى وعلى كل شيء قدير. ثم قال تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، كفاتا يكفت فيها الناس، والكفات من الكفت، كفاتا يعني يعني وعاء للناس، وهذا من إكرام الله سبحانه وتعالى للآدمي. قال الله ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، كفاتا يكفت الميت فلا يرى منه شيء، فبطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم، بطنها كما قال الشعبي قال بطنها لأمواتكم وبطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم، وقال تعالى ثم أماته فأقبره، وهذا من إكرام الله للآدمي. إذا خرجت روح الآدمي تتغير معالم جسمه وتنتن رائحته، وإذا رآه أهله وأقاربه ومحبوه أنكروه إنكارا عجيبا بعد موته بمدة. فمن إكرام الله للآدمي أن يدفن في هذه الأرض. قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى هنا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي شامخات، جعلنا فيها الجبال الرواسي التي تثبت الأرض لئلا تميد وتضطرب، وأسقيناكم ماء فراتا عذبا زلالا من السحاب ومما أنبته الله عز وجل من عيون الأرض. ويل يومئذ للمكذبين، الذين يكذبون بقدرة الله، يكذبون بالبعث، يكذبون بإعادة الأجساد، يكذبون بالرسول، يكذبون بالقرآن، يكذبون بما أمر الله تعالى به، تهديد. ولاحظ أن السورة مكية فهي تخاطب المشركين وتقرع أسماعهم بهذا التهديد العجيب. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، وهذا يقال عن الكفار المكذبين بالجنة والنار والبعث، وأنهم يقال لهم يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، من باب السخرية بهم. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، يعني لهب النار إذا ارتفع وصعد معه دخان فمن شدته وقوته أنه له 3 شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، يعني ظل الدخان المقابل للهب ليس في نفسه هو ظل ولا يغني من اللهب، يعني لا يقي من حر اللهب. لا ظليل، هو صح دخان كأنه سحاب لكنه لا يقل حرارة والعياذ بالله، ولا يغني من لهب النار. ثم قال تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر، أي يتطاير الشرر من لهب النار والعياذ بالله كالقصر. قال ابن مسعود: كالحصون، كالحصون. إنها ترمي بشرر كالقصر يعني كالحصون. وقال ابن عباس وغير واحد: يعني كأصول الشجر. إنها ترمي بشرر كالقصر يعني كأصول الشجر العظيمة. شرر النار والعياذ بالله كأنه أصول شجر عظيم، أو على قول ابن مسعود وابن عباس كأنه حصون. كأنه جمالة صفر، وهي الإبل السود. وقيل كأنه جمالة صفر حبال السفن، وقيل كأنه جمالة صفر قطع نحاس، قطع النحاس. وهذا وصف لشرر النار والعياذ بالله. إنها ترمي بشرر عظيم كالحصون أو كأصول الشجر، كأنه جمالة صفر، كأنه حبال السفن، أو كأنه الإبل السود، أو كأنه قطع النحاس. قال ابن عباس كما في صحيح البخاري: إنها ترمي بشرر كالقصر. قال: كنا نعمد إلى الخشبة 3 أذرع وفوق ذلك فنرفعه للبناء فنسميه القصر. كنا نعمد إلى الخشبة 3 أذرع وفوق ذلك فنرفعه للبناء فنسميه القصر، يعني كأنها البناية لعظمة هذا الشرر. كأنه جمالة صفر حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال. ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال تعالى: هذا يوم لا ينطقون، لا يتكلمون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. لكن الله قال عنهم: قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وهنا قال لا ينطقون، وهناك نطقوا. أي نعم، مواقف القيامة لها أحوال تختلف. أحيانا يأتي من مواقف القيامة أنه لا يؤذن لهم فيتكلمون ولا يؤذن لهم فينطقون، كما قال تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وفي بعض أحوال يوم القيامة يخلى بينهم وبين الكلام، فيقولون: يا ليتنا نرد إلى الدنيا فنعمل صالحا، يا ليتنا لم نشرك بالله. وأحيانا يعتذرون ولكنه لا يقبل عذرهم، كما قال الله عز وجل هنا: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ما يقدرون على الكلام ولا يؤذن لهم أيضا فيعتذرون، لأن أصلا قامت عليهم الحجة وحق عليهم القول بما ظلموا فهم لا ينطقون. إذن عرصات القيامة حالات، وربنا تبارك وتعالى يخبر عن هذه الحالة تارة وعن هذه الحالة تارة ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئذ. ولهذا يقول الله عز وجل بعد كل فصل من هذا الكلام: ويل يومئذ للمكذبين. وقد سبق أن تكررت 10 مرات في هذه السورة الكريمة. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون. وهذه مخاطبة من الخالق عز وجل لعباده، يقول الله عز وجل لهم: هذا يوم الفصل، جمعناكم بقدرتنا بعد أن متم وصرتم رميما، أنشأناكم خلقا آخر ورجعتم إلى الدنيا مرة واحدة في صعيد واحد، يسمعكم الداعي وينفذكم البصر. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون. وهذا تهديد شديد أيضا ووعيد أكيد، يعني إن قدرتم أن تتخلصوا من قبضتي وتنجوا من حكمي افعلوا ما تستطيعون. قال تعالى: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فهم لا يستطيعون يوم القيامة أن يفعلوا شيئا. فإن كان لكم كيد فكيدون. وقد جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وهنا يقول الله تبارك وتعالى: ولا يؤذن لهم فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال تعالى مبينا نعيم أهل الجنة وما يعطيهم سبحانه وتعالى من الكرامة: إن المتقين في ظلال وعيون. هؤلاء المؤمنون الذين آمنوا بالبعث وأدوا الواجبات وانتهوا عن المحرمات يقابلون أولئك الكفار الذين أنكروا البعث وفعلوا الشرك وكذبوا الرسول وما أرسل به. فقال الله عن هؤلاء: إن المتقين في ظلال وعيون. يقابل ما في أولئك الأشقياء من ظل اليحموم والدخان الأسود المنتن والعذاب الذي يعايشونه في نار جهنم، هؤلاء عكسهم. وفواكه مما يشتهون، يعني من سائر أنواع الثمار مما طلبوا ووجدوا، كما قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. أي يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم، كما قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. هل الجنة بجزاء العمل؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن قال هنا: بما كنتم تعملون. ما هو الجواب؟ قال العلماء إن الجنة، دخول الجنة برحمة الله، لكن التوفيق للعمل، التوفيق للعمل هو الجنة، والعمل والتوفيق للعمل كله برحمة الله. فقولوا بما كنتم تعملون أي بسبب عملكم، أي بسبب عملكم. ومن هو الذي وفق للعمل؟ هو الله تبارك وتعالى. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام عن الله تبارك وتعالى أنه قال: الجنة وأنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فإذا، وبعض العلماء قال هم يدخلون الجنة برحمة الله ويتقاسمون المنازل بأعمالهم، يدخلون الجنة برحمة الله ويتقاسمون المنازل بأعمالهم. المهم أن قوله بما كنتم تعملون أن هذا من باب التوفيق للعمل. نفس التوفيق للعمل هو برحمة الله تبارك وتعالى. ولا ما في أحد يستحق الجنة استحقاقا بمحض عمله؟ لا، إنما يستحق الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. ثم إن التوفيق للعمل وقبول العمل إنما هو أيضا برحمة الله تبارك وتعالى. هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. وهنا قال بأول السورة: إنا كذلك نفعل بالمجرمين. وهنا قال: إنا كذلك نجزي المحسنين، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أي هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل، هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل. فإن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته ومشيئته سبحانه وتعالى أنه يجزي عباده المحسنين، كما قال تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالإنسان الذي يريد أن يحسن الله إليه عليه أن يحسن العمل في هذه الدار الدنيا. كلوا واشربوا إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال تعالى كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، وهذا خطاب للمكذبين بيوم القيامة، وهنا الأمر هنا على سبيل إن التهديد والوعيد والتهكم بهم. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، يعني مدة قليلة قصيرة في هذه الحياة الدنيا، كما قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال عز وجل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وقال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فهذه الحياة الدنيا مدة أصلا قصيرة يسيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. والله تعالى يقول فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قليلا إنكم مجرمون، ثم يساقون بعد ذلك إلى جهنم، كما قال سبحانه وتعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ويل يومئذ للمكذبين، كما قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال أيضا إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ثم قال تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وهناك قال تعالى واركعوا مع الراكعين، وقال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، يعني إذا أمر المؤمنون أو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا مع المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه. قال تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهنا يقول الله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فهم يستكبرون عن الصلاة. والمؤمن يضع أشرف ما فيه وهو جبينه، يضعه على الأرض تواضعا لله وخضوعا لربه تبارك وتعالى وتعظيما له. لكن الصلاة هي عنوان الإسلام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. فصارت الصلاة هي عنوان الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، فهي عمود الإسلام. فإذا رأيت شخصا يصلي علمت أنه مسلم، وإذا رأيت شخصا لا يصلي علمت أنه غير مسلم. وهذا قد يضم إلى أدلة من قال بأن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا أنه كافر، لأن الله قال هنا وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. فهذا قد يضم إلى أدلة من يرى كفر تارك الصلاة ولو كان غير جاحد لوجوبها. وهذه المسألة مسألة طويلة، ولهذا قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون، أي إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن العظيم فبأي كلام يؤمنون به، كما قال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. القرآن الكريم الذي اشتمل على الوعد والوعيد والترغيب والترهيب وذكر عظمة الرب عز وجل وأسمائه وصفاته وأمره ونهيه وماذا فعل بالأمم السابقة، وبين نعيم الجنة وعذاب النار، وبين البعث، وبين الساعة، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه. إذا لم يؤمن هؤلاء القوم بهذا الحديث العظيم بهذا القرآن فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وهذا دليل على أن من أسماء القرآن الحديث، قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. وأيضا قال الله عز وجل عن هؤلاء القوم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. لكن هل إذا رأينا أو إذا غلب على ظننا أو إذا علمنا أن هناك شخص، أن هناك كافر أو مبتدع أو أيما كان عنده ضلالات، هل معنى هذا أننا لا نجادله ولا ندله؟ لا، نقيم عليه الحجة ونذكر له الأدلة من القرآن والسنة، ولا مانع من الأدلة العقلية نقيم عليه الحجة. وإذا كتب الله سبحانه وتعالى له الهداية فهو سيهتدي، وإذا لم يرد الله هدايته فكما قال الله ومن يرد الله فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وأيضا قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وأيضا قال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فأنت أيها المبارك وأنت أيها المباركة إذا رأيت شخصا ضالا عن الحق زائغا عنه فعليك أن تحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وأن تقيم عليه الحجة، وأن تبين له المحجة، تذكر له الأدلة من الكتاب والأدلة من السنة، ولا تقول أو يعني يكون في قرارة نفسك تقول فلان لن يهتدي، لا تدري عن هذا. أنت واجب عليك أو مهمتك هي تبليغ الحق وإيصال الحق للناس ودعوة الناس إلى دين الله عز وجل. أما الهداية فبيد الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضلل الله فلا هادي له، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال عز وجل من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، في غير ما آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يبحث عن الحق وعن أسباب الحق وأن يبينه وأن يوضحه، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وقد ذكر ابن أبي حاتم حديث أبي هريرة أنه إذا قرأت والمرسلات وقيل فبأي حديث بعده يؤمنون فإنه فليقل آمنت بالله بما أنزل، وقد تقدم هذا في سورة القيامة. وبهذا نختم الكلام عن سورة المرسلات، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم فهما في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.